إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، المسلم دائما يتأمل ويتدبر في نفسه وفي حاله وفي من حوله، تأمل متدبر ونظر متدبر راغب في الصالح المصلح، في النافع المفيد. هذا هو المسلم الحقيقي كما أسلفت، الحاضر كما أسلفت، وليس مسلما متجردا عن رغبته في ربه ورهبته من ربه. فالنظر في الجو المحيط، في الواقع، يعطيك حكما عليه من الوحي الذي آمنت به ويلزمك الاقتداء به. إذ أنت آمنت به فأنت مأمور بأمره، منهي عن منهياته. وهنا يفرق بين المسلم الطائع الممتثل المستجيب وبين العاصي المتمرد، إما عمدا وإما جهلا. فهذا له منزلته وهذا له منزلته، ولا يظلم ربك أحدا. فالناظر في واقعك يعطيه الثقة في نفسه بين الترغيب والترهيب، فإن كان على طاعة فليحمد الله، وإن كان على ذنب ومعصية فليرجع تائبا نادما قبل لحظة الانقضاء، وما يعلمها إلا الله. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والمرء يبعث على ما مات عليه. ومن الشر أن يموت الإنسان على ذنب، أو على معصية، ومن الخير أن يموت على طاعة. وهنا السر في خطر موت الفجاء الفجأة، السر في حث النفس دائما بالائتمار بأمر الله ورسوله إجابا طاعة، والائتمار بأمر الله ورسوله بعيدا عما نهى الله ورسوله عنه. فإذا نظرت إلى واقعك الذي تعيشه، وجدت زوجا يتعدى على حق زوجته ظلما وطغيانا ويتجبر في ذلك، مع أن الله ورسوله حثه الشرع على الرحمة وعلى العدالة، الزوج يتعدى على حق أبنائه فتره ظالما غير عادل، والعكس في الزوجة نسمعه يوميا وتسأل فيه من الحين إلى الحين، ما السبب؟ البعد عن الحق، التعلق بما تهواه النفس، البعد عن وضع الحقيقة في ميزان لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، عدم الاستقباح بما تدليه النفس كما لو استقبحك به الغير، ظلم وعدم عدالة. وهذان أبوان يتعديان على حقوق أبنائهم أيضا ظلما وطغيانا، ينظران دائما إلى حقهما عند الولد، ولما أقول الولد أي الذكر والأنثى، ولم يعين الوالدان أبناهما على البر، فإذا به يأكل حق هذا لأجل هذا، ويأكل حق البنات خاصة، جريمة كبرى في حق المسلم أن يجعل البنت عامة لا قيمة لها وهو السيد. فإذا ظلم وظلمت البنت لا يحق لها، بل يحرم عليها أن تقول لأب أو أم أين حقي عندكم، حق الله جريمة، مع أن الجريمة صارت ركن رئيس بحق الأبوين. فأي طاعة مرجوة من البنت المهضوم حقها؟ لا حق لك عندنا. فإذا به تقول وأنتم لا حق لكم عندي، آثمة هي؟ يدعي الأب الظالم أنه غاضب عليها، والأم الظالمة أنها غاضبة عليها، تغضب، ومن يقبل الغضب إلا الله؟ أنت انتهكت حق الله في ابنتك، وأنت انتهكت حق الله في ابنتك. ولا يظلم ربك أحدا، إنها إشارة كل يوم نسمعها، فكر رديء، سلوك خبيث، يريد دنيا ولا يريد آخرة، مع أن الله جعل ذلك جرما عظيما. لكن مسلم يصلي ويصوم ولا يقيم الحدود لربه، يطلب الحج من غيره ولا يطلبه من نفسه لغيره، طغيان فكري، ظلم وجبروت، لا يرضاه الله ولا رسوله أبدا. وهذا معلم يتعدى على حق تلميذه في الامتحانات سيخلف حقه بكلام الله في كنتروله، يمشي على قاعدة 5-6-9-7 وانت وحظك. لا أقول هذا جزافا، بل يحكي لأقراني وأحبابي الذين يدرون شؤون الامتحانات، رئيس لجان ظالم، مدرس ظالم، ينتهك حقوق طالب متفوق متميز، يعد شيئا في مجتمع بات خربانا وسد الأمر في غير أهله فيه، لذا عم الفساد والضياع والطغيان. وصدق رسول الله، إذا وسد الأمر في غير أهله فانتظر الساعة، نرى التلاعب في المهن الطبية وغيرها والهندسية وغيرها والحسابية وغيرها والتعليمية وغيرها. وما السبب؟ التعدي على حق الغير من غير الوضع تحت مراقبة رقيب وهو الله ينظرك وإن لم تنظره، وهذا جار يتعدى على حق جاره بكل حماقة وسخافة، لا يراعيه فيما يؤذيه لا بدنيا ولا نفسيا، ثم ندعي أننا لمحمد تبع صلى الله عليه وسلم. وهذا تاجر غشاش في تجارته، وهذا مرتش، وهذا ظالم في إدارته لرعيته، يهددهم يوما تلو الآخر، فإذا من يخصف راتبه وإن عجبك، ظالم يأكل حقه يتفق على اتفاق فلا به يخل، وهذا يأكل أكل أجير يتفق معه ثم يخصف حقه. انظروا وتشعبوا معي في نظرات معاصرة، حقوق لله وحقوق للعباد، وهذا يستغيث بمقبور ببدوي بحسين بخزعبلات في عقول أناس غابت قديمة، ورب العالمين حذر منها تحذيرا إذ حذر الشرك الذي يأكل الخير في الإنسان أكله إن مات عليه، وترى لهم دعاء سجنة، أي دين هذا؟ وهذا يصب من غير ربه، وهذا يسأل غير ربه. أمور تشاكلت كثيرة في مجتمع نعيشه، صديق خائن لصديقه، زميل خائن لزميله، نظرات في واقع أليم نعيشه. والعجب أن الواحد من هؤلاء يهتم بالحكم على غيره ولا يهتم بالحكم على نفسه، أليس ظلما؟ هنا نقطة المسألة، أن تنظر إلى مثالب غيره ولا تنظر إلى مثالبك أنت، فأي عدالة هذه؟ المجتمع الراق أن تعرف ما لك وما عليك، أن تعرف ما لك وما عليك، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم، دع نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، لا تقل لغيرك ما لا تحب أن يقال لك، أحب لغيرك كما تحب لنفسك. هذه قوانين وأسس في شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أردت أن أضع عنوانا لخطبتي اليوم والتي تليها، لما كان الظلم هو الجور، هو مجاوزة الحد في الشيء المحظور، ده الظلم، ظلم فلانا انتهب حقه وغصبه، ظلم وضع الشيء في غير موضعه، ظلم. وعلى إثره إخواني الكرام، الظلم يدور على أمرين، ترك محرم، فعل واجب، ترك محرم فعل واجب. ما معنى محرم وما معنى واجب؟ الواجب هو ما طلب الشارع الحكيم فعله على سبيل الحتم والإلزام كلاليب لا بد من فعله، ملخص بكلمة واحدة افعل، إذن افعل. فأنت مأمور ممن آمنت به وسلمت له واحتكمت إليه الله، فما قولك؟ المحرم على العكس، ما طلب الشارع الحكيم تركه على سبيل الحتم والإلزام، ملخص في كلمة واحدة لا تفعل. خلاص، إذن لا تفعل. فما قولكم؟ وعلى إثره الظلم من اتجاهين، اتجاه يتعلق بحق الله واتجاه يتعلق بحق العباد. أما الأول فيما يتعلق بحق الإله، التعدي على حق الله عز وجل في ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، ومن هنا نرى الترابط بين حق الله وحق العباد، لأنك ما أعطيت حق العباد إلا بمعرفتك وإيمانك السديد بحق الله عليه، وإلا فأنت مفرط في حق الله وحق العباد. في حديث الصحيحين من حديث ابن مسعود، وهذا رأس الأمر وعظيمه، قال رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ في سياق أي الذنب أكبر؟ ما في بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في سياق أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك. وهنا رب العالمين يقول في كلامه في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك أن تجعل له ندا وخلقك، مثيلا شبيها فيما يتعلق بالله وحده، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن هنا أقف مع حضراتكم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم المسعود: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. خلقك ومهلك فناظر كيف تعمل، لم يهملك لكن مهلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. من الشرك أن تحكم عقلك في دين ربك، أن تحكم عقلك في افعل. ليه افعل؟ ما افعلش إلا لما اقتنع. ركز من دي. في زعانف مش لاقي لفظ اعبر باكثر من هذا، زعانف معاصرة تدندن حول هذا بفكر المعتزلة الأشرار من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهي فيه عار. فكر المعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة لا تسمعون عن هذا، لسانها نبت. لما انفتحت عليك الدنيا وجريت وراء حرية أوروبا الرأي والرأي الآخر، فما من قول إلا وله أصل، وهذا ليس بجديد عند شيوخ الأوفياء لدينهم ولا عند الطلبة الأثرياء في علمهم بدينهم، بعيدا عن الغشاشين في دينهم أو باسم دينهم. ودين محمد عادل لا يظلم أحدا أبدا إن فهمناه على طريقته السليمة، وإلا كان التخبط والضلال والتضليل. أن تجعله ندا وهو خلقك، أن تحكم العقل في افعل ولا تفعل. ليه؟ امتثل ثم انظر بعد ذلك بإعمال العقل وليس بتحكيم العقل. ففرق شاسع بين الحالتين، بين إعمال عقل، ومن هنا احترام الشرع للعقل. اعمله، استنبط منه محاسنه. ومن هنا كان الشرع في ترغيبك في دنياك تفوقا، تفوقا. كن باحثا طبيا، كن باحثا مهندسا، كن باحثا في كذا وكذا، وارفع بشأنك وشأن دينك وشأن دولتك وشأن أمتك. فرب العالمين عنده العدالة الكونية، لمن سلكها مخلصا فيها يعطيه. فالله يعطي من سلك سننه الكونية بعدالته سبحانه. فلا تكن على غيرك عالة. وهنا محل الضعف والانكسار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تحكيم العقل، أن أجعل العقل حكم على الشرع في القبول والرد، هنا مكمن الحظر والخطر. لا، فالأول نعم يحترم من هذا الجانب، أما هذا الثاني محظور. وهذه مسألة لا ندخل فيها، فهي شائكة وليست محلا للكلام. المقصود أن المسلم ممتثل لربه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ده محل الشاهد عندي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يمين يمين، شمال شمال، أمام أمام، خلف خلف. يعني العقل هو المقبح وهو المحسن إيه؟ عند هؤلاء. أما عند المسلم العاقل الحاضر، المقبح والمحسن هو الشرع وليس العقل. قبل أن أخطو خطوة أقول: من أنا؟ هل أنا مأمور بذلك أم منهي عن ذلك؟ وهنا هو الفارق بين مسلم حاضر وغائب. حقيقي أو مزور أو مزور. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلة؟ لا تهتم بشأنه، لن يبقى، سوف يضيع عاجلا أو آجلا. إذن لعلكم فهمتوا هذا القاعدة وهذا الأصل المهم في قمة الخطر، خاصة في أيامنا هذه. نرى الذين ينتسبون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم يتكلمون بموجب المعقول بعيدا عن المنقول، فيضيعون الثوابت في دين محمد صلى الله عليه وسلم لتمشي مع العصر المحروس. لا، أمشي مع العصر المحروس بذاك القانون الذي رسمه لنا رب العالمين في أحلى كلام وأنقى كلام، قال في آخر القصص: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. دخل المسلم، قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، تحت شرطين: أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. إيه المطلوب بعد كده؟ أنت مسلم عزيز، اعتز بدينك ولا تعتز بأفكار غيرك، اعتز بديني وأتماشى مع الكل من منطلق ديني وليس من عقل غيري. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وحط لي شرطين: أحسن كما أحسن الله إليك، تذكرها دائما، ولا تفسد في الأرض. خلاص، ثم النتيجة احذر، إن الله لا يحب المفسدين، هيجعلها خراب عليك، على شخصك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك إن تعمدت التعدي. لمن هذا؟ أليس قرآنا يدعو إلى مدنية حقيقية وإلى تمازق وإلى رغبة في دنيا تسعد بها، وإلى وإلى وإلى، لا يدعو إلى التخلف كما يقول المتخلفون الراغبون دائما أن يدخلوا جحر الضب. ها، جحر الضب. حفظتم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحر الضب الطويل المظلم الملتوي المعفن، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء لغير الله، لا الحي ولا ميت. وإذا سألك عبادي عني، مش ده القرآن؟ أنا أفقهك في القرآن بأدنى سياق، بأدنى سياق فقط، تأمل. وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي عني فإني قريب. لا محمد صلى الله عليه وسلم قريب، ولا البدوي قريب، ولا الحسين قريب، ولا الدسوقي قريب، ولا حد قريب. من قريب؟ الله. فلا يسأل غيره سبحانه. فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب أنا دعوة الداع. إذن ليس غيره، من حق الله التعدي في ذلك ظلم. طلب الولد من الله وحده، ليس من غيره، لا حيا ولا ميتا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش ده في القرآن؟ رب هب لي. الطبيب ما بيعطي ولدا، لكن في الأخذ بالأسباب واجب شرعي، لكن فرق بين أتعلق باسم طبيب ودوائه وأن أتعلق بربي في ظل مسلك ابتغيته رغبة في طلب من الله. اسأل ربك توفيق الطبيب لمرضك، والدليل على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء. في حديث آخر: إذا أنزل الله داء أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. أقوله تاني، علمه من علم وجهله من جهله. في السياق الآخر، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. حد يضمن؟ أي أحد اسألوني وأنا في المهنة مستحيل. فالموفق هو الله. مستحيل تجد طبيبا مجتمع عليه الأمة، مستحيل. الطبيب هذا مشكور محمود، وفقه الله مع مريض، المريض الموفق معه يحمده، وهذا الموفق معه تجده مذموم عنده، صحيح؟ فإذا وافق الدواء الداء وافق الموفق هو الله. إذن رجعنا إلى أصل المعتقد، الله هو الذي يعطي ليس غيره، الله هو الشافي لا يضطر من غيره. كما قلت، وإذا مرضت فهو ليس غيره يشفين، مع الأخذ بالأسباب، لكن بقي المعتقد. الرزق، إن الله هو الرزاق، هو ليس غيره ذو القوة المتين. وفي قول بالحديث القدسي، من ذا الذي يسألني، حديث متواتر في الثلث الأخير من الليل، قف عن المعاصي والآثام والذنوب واركض بين يدي ربك واسأله، إذ يقول رب العزة، من ذا الذي يسألني فأعطيه، يستكشف الضر فأكشفه عنه. ها؟ يسألني فأعطيه، فأعطيه، يسأل الله، الله يعطي. إذن حق الله على خلقه. وأقف مع حضراتكم على أما وقد جنحت إلى هذا لما أسمعه ويكون به إخواني من طلبة العلم، فيما يتعلق زعانف معاصرة تفتي النساء بشيل الحاجب ورسم الحاجب، لعن الله. ركز من السياق، هذه أحكام مهمة جدا، لا دخل لأحد، صريحة الدلالة. لعن الله النامصة والمتنمصة. هتكلم على الحاجب، اللي بتحف الحاجب وترفع الحاجب عشان زعنف من الزعانف، بتقول ان الزوج عايز كده، الزوج ماله دخل في حق الله؟ في لعن حق الله، واللعن غضب طرد من رحمة الله. وهنا قول النبي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. كيف يكون معروف أمرها بالشيء هي في ملعونة؟ هذا ظلم. فالذي يفتي بخلاف هذا ظالم متعد متجرئ على حق الله، والذي يطلب هذا من زوجته ظالم متجرئ على حق الله. طب واللي بتشيل الحاجب خالص وترسمه؟ لا تعليق بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليحبطن عملك، أشركت. وأشرت إلى ذلك بأمثلة سريعة كما ذكرت، لكن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. وهنا الذي أشرك بربه جل وعلا سد على نفسه أبواب المغفرة وأبواب الرحمة، فلا تنفع معه الطاعات. ولنرى الكافر مهما عمل من أعمال في الدنيا، الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، في الآخرة ما عنده لا ميزان. خدت الشكر وخدت كل شيء والممدوحات في دنياك خلاص، اما في الاخره مالك عندي حق. كفر بربه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بخلاف المسلم يعمل العمل يرجو به ربه دنيا واخره، ده الفارق. قال ان اشركت لا يحبطن عملك. هذا يعني ان العمل المقبول المحمود ان شاء الله النافع لصاحبه بين اخلاص لله وبين اقتداء لرسول الله، بين اخلاص لله عز وجل في عملك، لماذا فعلت هذا العمل؟ ليقال انك فعلت ام لله؟ ما المحرك الاساسي وراء هذا العمل الخير؟ لله ام لغيره؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. هذا واحد. وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا إلى إعمال عقل وليس تحكيم عقل. هذه قواعد في الشرع من كلام الله وكلام الرسول وحي. ففي حديث صحيح حيث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا عملا، ذكر يا عم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. من أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدين ما في نقص. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله عز وجل به شرعه، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مات رسول الله، وقف أمام القوم وقال: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ختمت الرسالة: محمد رسول الله. سلام. إذن الدين ما في شيء. وإذا قلت عالمه من عالم، جهله من جهله، هتكلم في دين يكون عندي علم الدين، وإلا أنت بتخرب في الدين في أسس. وقلت مرات: لا تظن أنك بكتاب أو كتابين أو سنة أو اثنين دراسة بقيت فقيه في الدين، طغيان وظلم. العلم لن تنتهي أبوابه أبدا أبدا، وأنت تعطي لابد من البناء. فمن ظن هذا فهو جاهل على اسمه وشهرته أم نزله أبدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نص صحيح وقاعدة أصولية مهمة. من أحدث، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. بقول لك منين؟ بكل بساطة. منين؟ ما تقوليش فلان ولا علان، قل لي قال رسول الله، صح عن رسول الله، ما خربهاش إلا الشيخ فلان والشيخ علان. كل محكوم بميزان رسول الله، فما وافقه فهو حق مقبول، وما خالفه فهو باطل مذموم. ما في كلمة تانية. من هنا تسلم ويسلم الغير وتعيش في أكمل سعادة. وفي هذا تفاصيل ذكرتها سلفا وفي ثنايا كلام حضراتكم في كل شهر. أقف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر الماكرين، كيد الكائدين، وظلم الظالمين. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره رب العالمين، ومن ارادنا وبلادنا بخير فوفقه لخير قصده وفعله رب العالمين. وعز الاسلام والمسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعلنا جميعا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، والى الصلاه.